بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل رحلتنا المباركة إلى بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. توقفنا في هذه الرحلة الإيمانية عند نهاية الطواف وصلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتي الطواف وقبل أن يذهب إلى السعي رجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود فقبله واستلمه، ثم بعد ذلك ذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. فهذه من السنن، وقد ينساها كثير من الحجاج والمعتمرين، وفي الغالب الآن لشدة الزحام لا يتيسر هذا للحاج أو المعتمر، لكن يمكن أن يمر بمحاذاة الحجر ويشير إليه كما هو معلوم، وهذا نص عليه بعض الفقهاء في هذا الاستلام أيضا، أنه إن لم يتيسر له يشير إليه من بعيد. إذن بعد أن تصلي ركعتين، وهذا يكون في طريقك، يعني حتى الآن المخرج إلى السعي وأنت تمشي، فإذا وصلت قرب جبل الصفا ستنظر عن يمينك وإذا بالحجر الأسود أو الكعبة في، وأنت تكون تقريبا في محاذاة الحجر الأسود، فتشير من بعيد الله أكبر، ثم تبدأ بالصفا والمروة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر وذهب إلى الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا. ثم لما دنا من الصفا من جبل الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا، ولم يرد أنه أكمل الآية. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، ويستحب لك أن ترقى الجبل كما قام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن تنظر إلى الكعبة تستقبل القبلة وترفع يديك، كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وذكر منها على الصفا والمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عام الفتح، وإن كان غير محرم لكنه بعد أن طاف بالبيت ذهب إلى جبل الصفا ورقاه أو رقيه، صعد عليه ورفع يديه ودعا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في حجة الوداع، قام على جبل الصفا استقبل القبلة، وهنا ترفع يديك وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على الصفا يكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وفي بعض الروايات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، يعني يقول مرة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا للمرة الثانية، ثم رجع إلى هذا الكلام، يعني للمرة الثالثة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل للسعي بين الصفا والمروة. فإذا هذه الرواية المفصلة جاءت عند ابن الجارود في المنتقى، وإن كانت الرواية الأخرى فيها أنه دعا، أنه قال ذلك يعني الذكر ودعا بين ذلك وفعل ذلك 3 مرات. فلذلك العلماء اختلفوا هل يدعو 3 مرات أو يدعو 2. فالظاهر من رواية ابن الجارود أنه يقول الذكر 3 مرات ويدعو 2 بين هذه 3 كما جاء ذلك مفصلا، والله أعلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مشى، ثم لما جاء طبعا الآن يوجد مثل العلامة الخضراء في مسافة في الصفا والمروة، هذه كانت مثل وادي أو منخفض، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، فهنا يستحب السعي الشديد يعني في هذه المنطقة الخضراء، ليس الرمل فقط بل يسعى سعيا شديدا، ثم يكمل المشي إلى أن يصل على المروة. فإذا وصل على المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا بدون أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا جاء في أول ما يعني يأتي السعي، لكن يكبر ويهلل التهليلات التي ذكرناها ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل التهليلات التي ذكرناها ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل للمرة الثالثة، ثم ينصرف إلى الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، فمعنى هذا أنه سيبدأ على الصفا وينتهي على المروة 7 أشواط، وفي الشوط الأخير أيضا يكبر ويهلل ويدعو كما عرفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة كما فعل على الصفا، فهذا يشمل أيضا الشوط الأخير. فهذا هو السعي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما، أنهما عندما كان يسعيان بين الصفا والمروة يقولان رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، وهكذا تدعو بما يتيسر لك. وكان السلف رحمهم الله تعالى يطيلون القيام على الصفا والمروة، يطيلون القيام يعني للدعاء على الصفا والمروة، حتى بعضهم كان يقول كنا يعني ندعو مع ابن عمر على الصفا والمروة، قال يعني فكنا نتعب ويعني ونستحي من أن ننصرف عنه، فكان يطيل القيام. وروي أو جاء في بعض الآثار أنه كقراءة سورة البقرة يعني على الصفا والمروة، فيعني يطيل القيام في الدعاء بما يتيسر له. وهذا الركن الإخوة ركن عظيم من أركان الحج والعمرة. طبعا كما عرفنا بالنسبة للمتمتع هذا السعي سيكون سعي العمرة وركن في العمرة عند جماهير العلماء، وبالنسبة للمفرد هذا السعي سيكون سعي الحج. الآن المفرد إذا سعى في ذي القعدة مثلا أو في ذي الحجة هذا سيكون سعي الحج، لأن هذه الشهور شهور الحج، فإذا طاف طواف القدوم يسعى بعده سعي الحج. وعند أو بالنسبة للقارن أيضا كما عرفنا الطواف بالنسبة له طواف القدوم، وهذا السعي بالنسبة للقارن سعي عن العمرة والحج. ولذلك المفرد والقارن إذا قدم السعي بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي يوم العيد، يكتفيان بطواف الإفاضة فقط الذي هو ركن الحج. أما المتمتع سيكون عليه سعيان، سعي العمرة أول ما يقدم، وعليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة يوم العيد. وهذا الإخوة الركن ركن عظيم من أركان الحج والعمرة. وجميل بالحاج أو المعتمر أن يتفكر في حقيقة هذا العمل، لماذا نسعى بين الصفا والمروة. كما تعرفون أصل السعي قصة هاجر رضي الله عنها وابنها إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، عندما جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلى مكة قبل أن يبنى البيت. وكما قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أسكنهما في مكان في صحراء موحشة، تخيل ليس فيها نبات ولا حيوان ولا إنسان ولا ماء ولا شيء، وتركهما معهما زاد قليل وذهب عنهما. تعجبت هاجر وهي تعرف أنه نبي عظيم كريم، فلحقته وقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ وهو لا يلتفت إليها، ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. هذا اليقين، الله تعالى لا يضيع أهله. فلما قال لها نعم، إذن تيقنت أن الله لن يضيعه، لكن الطعام والشراب نفد، وترى ابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام يتلوى من الجوع ويموت أمام عينيها، وهي امرأة ضعيفة وحيدة في هذه الصحراء، ماذا تفعل؟ بذلت ما تستطيع، فرأت جبل الصفا أقرب جبل إليها، ذهبت إليه وصعدت على الصفا تنظر لعلها تجد شيئا من الماء، فلم ترى شيئا، فرأت أمامها جبل المروة فمشت. ثم لما جاءت إلى هذه المنطقة الآن الموجودة في زماننا الخضراء، هذه كانت مثل الوادي، فلما انحدر بها الوادي سعت سعيا شديدا حتى لا يغي بصره عن ابنها، ثم أكملت المشي حتى وصلت إلى المروة، ثم عادت إلى الصفا وسعت 7 أشواط بين الصفا والمروة. انظر كيف كان قلب هاجر رضي الله عنها وهي تسعى بين الصفا والمروة، لا شك أنه قد امتلأ قلبها باليقين وحسن الظن بالله والرجاء فيما عند الله، كانت تسعى بقلب مضطر مفتقر إلى الله تعالى، بقلب منكسر لله جل وعلا، وهي راجية ما عند الله موقنة بالفرج. ولذلك هذه الصورة في الحقيقة هي من أروع صور التوحيد والتوكل على الله واليقين به جل وعلا، ولذلك جعلها الله تعالى ركنا في الحج والعمرة، مع أن الأصل أنه عمل يسير، امرأة تبحث الماء لولدها، لكن تأمل كيف جعل عمل هذه المرأة ركنا في العمرة والحج، شعيرة من الشعائر، لأنه في حقيقته صورة عظيمة من صور التوحيد واليقين بالله جل وعلا. ولذلك الآن عندما نسعى بين الصفا والمروة علينا الإخوة نتذكر هذه القصة ونسعى بقلب هاجر رضي الله عنها، وهذه حقيقة حال العبد. الواحد منا الآن الإخوة يعيش في الدنيا، هذه الدنيا كالصحراء التي فيها الفتن والشهوات والشبهات، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فتشعر أنك هالك لولا رحمة الله بك، كما كانت تشعر هاجر رضي الله عنها هالكة لولا رحمة الله بها، وهكذا تسعى بقلب مفتقر إلى رحمة الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وكما قال تعالى أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، إذن ما للعبد إلا أن يلجأ إلى الله وإلى رحمته جل وعلا. فهذا يتجلى في السعي بين الصفا والمروة، أنه مفتقر إلى الفرج من عند الله، مفتقر إلى رحمة الله ومغفرته. ثم الله تعالى كشف كربتها وسقاها خير ماء على وجه الأرض، فجاء جبريل عند إسماعيل عليه الصلاة والسلام وضرب بعقبه أو بجناحه الأرض فتفجرت زمزم، فجاءت هاجر فرحة مسرورة مستبشرة بفرج الله تعالى، فجعلت تزم الماء، تجمع التراب عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا أنها فعلت هذا لكانت زمزم عينا معينا، يعني فاضت بالماء. ثم كما تعرفون القصة، يعني الماء إذا كان في الصحراء تأتي الطيور وتحلق على الماء وتشرب من الماء، فرأت قبيلة جرهم طيورا في ذلك المكان، وما كان يعهد أن هذا المكان فيه ماء، فلما جاءوا وجدوا هاجر رضي الله عنها وابنها إسماعيل عند الماء، فاستأذنوها فأذنت لهم، وهي وحيدة فمن مصلحتها أن يعيشوا عند هذا الماء، فعاشت قبيلة جرهم مع هاجر رضي الله عنها وتزوج إسماعيل منهم، وهكذا بدأت الحياة في ذلك المكان، حتى جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وبنى بيت الله الحرام، رفع قواعده، وإلا فالكعبة موجودة من قبل لكن اندثرت مع مرور الزمان، والقواعد موجودة، ولهذا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهكذا هذا النسك العظيم يعني فيه صورة عظيمة من صور التوحيد واليقين بالله. وأيضا تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا والمروة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الله ويقول مع التهليل لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده؟ نعم الله فتح له ونصره، لكن سبحان الله ما أجمل أن تتأمل في بداية الأمر كيف أن هذا الجبل هو نفس الجبل الذي قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعوة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال وصباحا، فاجتمع كفار قريش وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا من ورائي سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب عمه تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. فسبحان الله تأمل هذا الجبل الذي صدع نبينا صلى الله عليه وسلم عليه بالحق وبدعوة التوحيد، تأمل كيف مرت الأيام والسنوات ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على نفس الجبل كأنه يشكر نعمة الله عليه بالنصر والتمكين، ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تأمل كيف يتواضع لربه ويقول وحده، فالفضل كله لله. فهكذا تشعر بأن العاقبة للمتقين وأن النصر والتمكين لهذا الدين. ثم بعد أن تنتهي من السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمتمتع يقصر من شعره، وهذا لأن أيام الحج في الغالب تكون قريبة، فهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، قصروا ثم يبقي باقي الشعر للحج لأن يحلق رأسه يوم العيد. أما القارن والمفرد فلا يتحللان ولا يقصران، لأن المفرد والقارن على إحرامهما إلى اليوم الثامن وكذلك إلى أن يتحلل من الحج أو العمرة. وأيضا هذا العمل وهو الحلق أو التقصير لا كما يظن بعض الناس مجرد تحلل. الآن الناس لما يذهبون للعمرة بعد أن ينتهي من الطواف والسعي خلاص يعني يريد أن يتحلل فيدخل حلاق يلا حلق بسم الله وخلاص انتهى، ما يشعر أنه في عبادة وهو يحلق رأسه. هذا قليل من يتنبه له، يظن أن حلق الرأس أو التقصير هو مجرد تحلل حتى يلبس لباسه العادية وتنتهي المحظورات. لا، صحيح أنت تتحلل بهذا لكن هذا نسك عظيم، بل الله تعالى في كتابه عبر عن العمرة بهذا الواجب بالحلق أو التقصير. يعني الله تعالى عبر عن الصلاة مثلا بالركوع واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، لكن لعظم شأن الركوع عبر عن الصلاة بالركوع مثلا، عبر عن الصلاة بالتسبيح ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، لعظم هذه الأعمال فيها. فكذلك في الحج والعمرة الله تعالى عبر عن العمرة كلها بالحلق والتقصير. قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ماش قال؟ ما قال طائفين ولا قال ساعين ولا قال معتمرين، قال آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا يدلك على عظم هذا النسك، حتى عده الشافعية ركنا من الأركان، وإن كان جمهور العلماء أنه واجب، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى من جامع زوجته بعد السعي وقبل الحلق أفتاه بصحة عمرته لكن عليه دم أن ينحر بدنة، لأن الجماع أمره مغلظ. فلو كان الحلق ركنا وما يكون قد أتم أركان العمرة فتفسد العمرة، لكن هذا يدل على أنه قد انتهى من الأركان، وهذا واجب من الواجبات. الشاهد أن هذه عبادة عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على الحلق، اختار الحلق على التقصير، قال اللهم اغفر للمحلقين، وفي رواية اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ فسكت ثم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ سكت ثم قال اللهم ارحم المحلقين أو اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ ثم قال في الرابعة قال وللمقصرين. لماذا؟ لأن الحلق أبلغ في إظهار العبودية والتذلل لله من مجرد التقصير. ولذلك تأمل في حال المسجون إذا سجن ماذا يفعل به؟ يحلق رأسه إظهارا لذله، وهكذا أنت في العمرة تظهر ذلك لله. طبعا إذا ذهبت إلى العمرة في غير موسم الحج مثلا الأفضل أن تحلق رأسك، أو كان مثلا الوقت طويل واحد وصل هناك في بداية شهر ذي القعدة يحلق رأسه، لأن الشعر سينبت إلى الحج بقي شهر وأيام، فالحلق أفضل من التقصير بلا شك، لأنه أبلغ في إظهار العبودية لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجورا عظيمة لهذه الأعمال، كما جاء في حديث فضائل الحج والعمرة حديث ابن عمر في حديث الرجلين اللذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل مناسك الحج والعمرة فقال وأما طوافك بالبيت فإنك لا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتبت لك حسنة محيت عنك خطيئة ورفعت بها درجة. انظر كم تمشي من خطوات في الطواف. ثم قال وأما ركعتاك خلف المقام فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وقال وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، والواحد إذا اعتق رقبة اعتقه الله من النار. ثم قال وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة وتكفر عنك سيئة، كل شعرة. وفي رواية أخرى قال كانت لك نورا يوم القيامة، قال لا تقع شعرة على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. هذه رحلة عظيمة إلى رب العالمين، وفادة على الرب الكريم، فيكرمنا بهذه الأجور العظيمة والدرجات العالية. وبهذا يكون المتمتع قد انتهى من العمرة والحج. طبعا هنا أيضا من التنبيهات الإخوة، أولا بالنسبة للسعي، أن السعي لا يشترط فيه الطهارة عند عامة العلماء، لكن الأفضل أن تكون على طهارة، لأن المسلم يحافظ على الوضوء، وأنت ستذكر الله في سعيك وتدعو الله، فالأفضل أن تدعوه على طهارة. ثم كما عرفنا السعي يعني في المشي بين الصفا والمروة ليس في دعاء معين، فتدعو الله بما شئت، ومن دعاء الثناء ومن سؤال الله تعالى. كذلك ينبغي أن تتأكد من أنك قد استوعبت تلك المسافة بلا وسوسة. يعني الآن الحمد لله الأمر لابد أن يعني يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنه هذا المرتفع الذي بني عليه الرخام حتى تصل إلى قمة الجبل، هذا المرتفع هو نفسه من الجبل في الحقيقة، والواجب أنك يعني تصل إلى نهاية حد الصفا والمروة. فالآن ما يمكن أن تتجاوز هذه المسافة إلا إذا صعدت شيئا ثم انحدرت إلى الجهة الأخرى، فبهذا تكون قد تضمن أنك يعني استوعبت السعي بالمشي يعني وما تركت ولا خطوة، فهذا أمر يعني سهل، بخلاف يعني الزمن القديم عندما كان جبلا ظاهرا، يعني ممكن واحد يتساهل يمشي قبل أن يصل إلى الجبل بخطوات يرجع إلى المروة، فما يحسب له سعيه. لكن الآن هذا غير متصور والحمد لله. ثم تنبيه مهم بالنسبة لتقصير الرأس، بعض الناس إذا قصر رأسه يأخذ شعرات من أعلى الرأس هنا أمام الرأس واليمين واليسار وخلف، يقول خلاص أنا قصرت، وهذا وإن كان جائزا عند بعض المذاهب، لكن الأولى والذي به تبرأ ذمة الحاج أو المعتمر إن شاء الله أنه يعمم رأسه بالحلق أو التقصير، ما يكفي أن يقصر من بعض الجهات، لأن هذا هو الوارد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في النسك، الحلق يكون من عامة الرأس، والتقصير كذلك بدل الحلق يكون من عامة الرأس، فهذا هو الواجب. أما أخذ يعني شعرات ف يعني على قول كثير من العلماء أنه لا يعتبر تقصيرا، فعلى هذا يكون المعتمر لا يزال في عمرته ولم يتحلل، فهذا يعني أمر يوقع الإنسان في الحرج، ولذلك الأحوط أن يعمم الرأس كاملا بالتقصير. نعم. ثم طبعا بالنسبة للمتمتع، المتمتع يكون قد انتهى من عمرته، يلبس لباسه العادي ويعيش تلك الأيام في جوار حرم الله تعالى، وهو قريب من بيت الله يشعر بقربه من الله، هذه من أعظم الأيام، فيستغل وقته في ذكر الله تعالى وعبادته. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة لا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن، هكذا كان هدي السلف، كانوا أهل عبادة، وينشغل في تلك الأيام إذا تيسر له الطواف فهذا أفضل، لأن الطواف لا يحصله في بلده، فيكثر من الطواف، يكثر من الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وكذلك في باقي مساجد الحرم على الأقرب من أقوال العلماء، وفضل الله واسع، لأنه جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا في عند الحديبية فإذا جاء وقت الصلاة يدخلون في الحرم يصلون ثم يخرجون، هذا يدل على أن بقعة الحرم تضاعف فيها الأجور، فحتى لو صليت في مساجد الحرم عموما مثل مساجد في العزيزية مثلا أو غيرها من المناطق، فبإذن الله تضاعف فيها الصلاة يعني كمئة ألف صلاة، وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل بسبب كثرة العدد، لكن المضاعفة الحمد لله تشمل بقعة الحرم كلها والحمد لله. وهكذا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيبدأ الحج وتبدأ التلبية بالحج بالنسبة للمتمتع. أما بالنسبة للمفرد أو القارن فهما على إحراميهما كما عرفنا، فبعد أن يطوف ويسعى ما يقصر شعره، يبقى على إحرامه ويلبي في تلك الأيام، فالتلبية مستمرة بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع انقطعت تلبيته لأنه قد تحلل، وهذا من أوجه تفضيل الإفراد أو القران على التمتع، أن التلبية تبقى إلى اليوم يعني يوم العيد. فيستغل المفرد أو القارن وقته بالإكثار من التلبية. وهكذا إن شاء الله نكمل بعد ذلك من اليوم الثامن ماذا يفعل الحجيج في اليوم الثامن، وتبدأ بعد ذلك رحلة الحج بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يقربنا إليه، ونحن بعيدون عن بيته أو قريبون عند بيته، نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من أنوار اليقين والشوق للقائه جل وعلا. نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.